إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، ولازلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر معناها ومن ثم العروج على أركانها. وأيضا استدل المؤلف رحمه الله تعالى بما يدلل على صحة تعريفها، وأن معناها لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وقبل الشروع إخواني في الله في الركن الثاني والشهادة الثانية، نبقى كذلك مع مسائل سريعة متعلقة بهذه الكلمة، وهي لا إله إلا الله فيما يتعلق بمعناها. قلنا لا إله إلا الله معناها لا مألوه إلا الله، معناها لا معبود إلا الله. وقلنا أي لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. إشكال في بعض المسائل المتعلقة بهذه الكلمة حق أو بحق، هناك من انتقد بعض الألفاظ في هذه الكلمة. نعيد صياغة هذه الكلمة، لا ما كيف يكون إعرابها حتى نصل إلى معانيها. لا إله إلا الله، قد مر معنا أن لا تسمى عند النحاء بلا النافية للجنس، ومر معنا أن تسمى بلا التبرئة، وسميت بذلك لأنها تبرئ اسمها مما سيأتي في خبرها، تبرئه، تبرئ الأصل، تبرئ الذات مما سيأتي من أوصاف الخبر، فهي تبريه وهي تنقيه وهي تنفي عنه ما سيأتي من الخبر. وهذه لا عملها تعمل عمل إن بشروطها، تعمل لا عمل إن بشروط، والشروط قد استوفت. فمن شروط أن لا تعمل عمل إن كون تكون نكرة اسمها وخبرها، وأن لا يفرق بينها فارق، وأنها لا تتكرر، وهذا ما ظنه في كتب النحو. الحاصل أن لا هنا تهيأت لها أن تعمل عمل إن. فماذا تعمل إن أصلا؟ أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن لا هنا لا النافية التي استحقت بكل جدارة أن تعمل عمل إن في هذه الجملة لا إله إلا الله، ستعمل لا عمل إن. ما عمل إن؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. لا إله إله مر معنا ما يتعلق بإله ومعناها، لا تكلم في معاني، قد مر معنا معاني هذه الكلمة. إله في الإعراب اسم لا، اسم لا. وهنا فائدة أن اسم لا يكون مبنيا أحيانا ويكون معربا أحيانا. يكون اسم، إذا كان اسم لا مفرد، هذه قاعدة، إذا كان اسم لا مفرد فإنه يبنى، يكون مبني لا يكون معربا. وما معنى الاسم المفرد؟ طبعا هذه مسألة من باب المراجعة مع إخواننا، أن الاسم المفرد في باب النحو يختلف من قسم إلى قسم إلى قسم. عندي في باب النحو ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام يدخل هذا المصطلح فيه: اسم مفرد، اسم مفرد، اسم مفرد. لكن تعريف هذا يختلف عن تعريف هذا، يختلف عن تعريف هذا. فالاسم المفرد في باب الإعراب يختلف عن الاسم المفرد في باب الخبر، يختلف عن الاسم المفرد في باب اللا النافية وفي باب النداء. فالاسم المفرد في باب لا النافية هو ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. فإذا كان اسم لا، اسم لا مفرد وهو ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، فإنه يبنى، يبنى على ما ينصب به. فيقول العراب في إعراب لا إله، فيقول إله اسم إنه منصوب لا، هو مبني، اسم، اسم لا ماذا؟ مبني على الفتح في محل نصب، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. وهذا كما قلنا ما ظانها في النحو، لكن لابد نذكر هذه الفائدة. طيب لا إله، إذن لا الأداة وهي لا النافية، إله اسم لا مبني على الفتح، أين الخبر؟ لابد لا النافية تحتاج إلى خبر، إلا ما اكتمل معنى. لا تخيلوا أن رجل يقول لك لا رجل ثم سكت، إيش لا رجل؟ أريد أن أعرف، لابد أن يكون خبر. الخبر إما أن يكون ظاهر عندي أو أن يكون مقدر، إما أن يكون ظاهر أو أن يكون مقدر. نبدأ، يذهب بعض الناس يقول الخبر موجود، أين الخبر؟ يقول لا إله إلا الله، إلا أداة استثناء يسميها العلماء في هذا الموقف استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، استثناء ملغي ملغاه. فيقول لا إله إلا الله، هنا لا أداة، إله اسم لا، أين خبر لا؟ الله، الله. فعلى قول هؤلاء، الآن أنبه على هذه المسألة، على قول هؤلاء من يقول بأن خبر لا هو لفظ الجلالة الله جل وعلا، سيكون معنى العبارة أي أنه لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. وهل هذا المعنى لو تخيلناه حق أم باطل؟ لا معبود إلا الله، لا النافية معبود اسمها وخبرها لفظ الجلالة، لا معبود إلا الله، هذا قول باطل من أول وهلة، هذا قول باطل. معنى لا معبود إلا الله أن أي شيء يعبد هو الله، هذا معنى العبارة، أي شيء يعبد هو الله. وهذا هو عين قول الاتحادية، من يقول الحلولية بأن الله يحل في كل شيء، بأن الله يحل في كل شيء. كان يزعم هؤلاء الباطنية بأن من عبد أي شيء فكأنه عبد الله، أي شيء. فيقول أن قوم فرعون أهل مصر عندما عبدوا فرعون هم عبدوا الله، ولهذا يرى أن قوم فرعون في الجنة، من عبد العجل يرى أنه قد عبد الله، فأهل العجل يرون في الجنة. فيرى، بل زعم بعضهم أن الله يحل في كل شيء وأي شيء يعبد فهو الله، هذا يتنزل على هذا المعنى. لو قلنا لا معبود إلا الله أي لا معبود عبد إلا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا قول باطل. إذن فليس عندي في الجملة خبر. إذن المعنى القول الثاني وهو المناسب أن خبر لا عندي مقدر. إذن تأتي المسألة لازلنا، أي بماذا يقدر هذا الخبر؟ لا إله إلا الله، إله اسم يحتاج إلى خبر يلائمه. هنا يأتي التقدير إما على لسان بعض أهل اللغة ويأتي كذلك على لسان الشرع. ذهب جماعة من أهل اللغة وتابعهم على ذلك الفلاسفة والمناطق على أن الخبر المقدر المناسب أن يقول لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، لا النافية إله اسمها موجود خبرها، لا إله موجود، هذا موجود ضمير مقدر في محل رفع. طيب نتأمل في هذا المعنى، لا إله موجود إلا الله بمعنى لا معبود موجود إلا الله، وهل هذا المعنى صحيح؟ لو تلاحظون أن هذا المعنى هو في الحقيقة نفس المعنى الأول، نفس المعنى الأول لا فرق. فلقولك أو معنى كلامك بأن لا معبود موجود إلا الله، أي لا شيء يعبد في الوجود إلا هو الله سبحانه وتعالى، فالذي يعبد اللات هو في الحقيقة عبد الله على قول هذا المعنى، ومن عبد العجل في الحقيقة عبد الله، من عبد الطواغيت والأندات قد عبد الله، من عبد عزير وعبد عيسى في الحقيقة عبد الله، لأن هذا معنى الكلام لا معبود موجود إلا الله. وهذا كما قلنا قول الحلولية وقول الاتحادية، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، لأنه يرون هذا أن الله يحل في كل شيء وكل ما يعبد هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. فالقول من يقول بأن المعنى لا إله إلا الله وأن خبر لا هو معنى موجود فيكون معنى لا معبود موجود إلا الله، هذا قول باطل. إذن ما هو التقدير الصحيح؟ قد مر ذلك معنا أن التقدير الصحيح كلمة حق، فيكون تقدير لا مع لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لماذا جئنا بالحق؟ لأن الله جل وعلا لم ينفي وجود الآلهة، ولم يلغي ربنا جل وعلا وجود الآلهة، الآلهة موجودة وعبادته قد تمت. عبد الناس الآلهة، عبد الناس الذوات، عبد الناس الأنداد والتماثيل، لكن حقيقة التوحيد أن من من هذه الأنداد والأصنام يستحق أن يعبد، يستحق الحقية في العبادة؟ لا أحد من هذه الأشياء يستحق العبادة سوى الله جل في علاه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بقي مسألة، إذن الكلمة الخبر المقدر الصحيح هو حق أم يقال بحق؟ نقول لا إله إلا الله، لا معبود حق، أو لا معبود بحق إلا الله. هذه مسألة لا غبار عليها. يرى بعض العلماء أن الأفضل نقول حق، وما في داعي أن نقول بحق، مع هذا المنتشرة بحق. لماذا هو يقول ما في داعي؟ يقول لأننا سندخل في تقدير بعد تقدير. فيقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، أين الخبر؟ خبر مقدر تقديره لا معبود بحق إلا الله، قدرنا. وبحق ما هو؟ جار ومجرور، والجار والمجرور يحتاج إلى متعلق آخر. فقال ننتقل من تقدير إلى تعليق، من تقدير إلى تعليق، وهذا استصعاب المسألة. فإذا قال خروج من هذه المسألة حتى لا نقدر أكثر من تقدير، نقول لا إله حق إلا الله، لا نافية إله اسمها وحق خبرها، وانتهينا. لكن أهل العلم دافعوا قال لا نقول بهذا، بل نرى أن قولك لا إله لا معبود بحق ليس فيها أي إشكالية، بل وليس حتى فيها تقدير. لماذا ليس فيها تقدير؟ قالوا أن في قولنا لا معبود بحق أن الباء هنا باء زائدة، باء زائدة، وحروف الجر الزوائد لا تحتاج إلى تقدير، لا تحتاج إلى تعلقات. وهذا من الفوارق بين الحرف الجر الأصلي والحرف الجر الزائد، أن الحرف الأصلي نعم يحتاج إلى متعلق تبحث عنه، أما الفعل وما كان في معنى الفعل، أما ما يتعلق بحرف الجر الزائد فهذا لا يحتاج إلى تعلق أصلا، ما يحتاج إلى تعلق، ولهذا يسمى زائد. وأما إذا وجد في القرآن، في من بعض العلماء يرى أن ما يسمى زائد من باب الأدب اللفظي مع القرآن، ما يسمى حرف تأكيد وصلة، تأكيد وصلة. مثل العلماء في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، هنا الباء زائدة أي توكيد وصلة، أصل عبارة أليس الله أحكم الحاكمين، أحكم خبر ليس، فهو ليس مجرور بحرف الجر لأن هذا الحرف زائد، إنما يجر ماذا محلا؟ لفظا لا محلا. ومثل وما الله بغافل، أصلها وما الله غافلا، غافلا خبر ما. الشاهد إخواني في الله، وأنا أنبه على هذه المسألة لأن قد يوجد من بعض الناس يستشكل هذه الكلمة. أنا أسمع من بعض العلماء يقول لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وبعضهم يقول لا معبود بحق إلا الله. وإذا كان طالب علم يقول إذا أنا قلت لا معبود بحق، هنا باء حرف جر وحق اسم مجرور، والجار المجرور لابد له من تعلق، فأين التعلق؟ أين أبحث؟ فيقول العلماء لا، ما في إشكال، هنا باء حرف جر زائد توكيد وصلة، فلا يحتاج إلى تعلق، لا يحتاج إلى تعلق. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله، إلا حرف استثناء ولفظ الجلالة الله، إن لم يكن خبر فما إعرابه؟ إعرابه بدل، إعرابه بدل. مسألة، هل يمكن أن تضاف كلمة وجود؟ ذكرنا أن لو قلنا لا إله موجود إلا الله هذا لا يجوز. طيب لو أن أحد قال طب أنا أريد كلمة الوجود لكن بهذه البنية، لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فأضاف الوجود لكن بعد ما ذكر الخبر، هل هذا يمكن يجوز؟ نعم هذا يجوز، وهذا الذي قرره الإمام الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول، ذكر هذا وقال هنا لا غضاضة في إضافة كلمة الوجود بعد بيان التقدير وهو الأحقية أن الله جل وعلا هو الذي يستحق أن يعبد جل في علاه. كذلك من مسائل المتعلقة بلفظ الشهادة والمسائل كثيرة، مسألة ننبه عليها وهي قد تقع في خطبنا وفي كلامنا، نسمع من بعض الناس يقول وإذا تكلم في خطبة أو درس ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله. وجه الانتقاد إخواني في الله في ذكر صيغة الجمع نشهد، العلماء انتقدوا هذه الكلمة، والمسلم عليه إذا أراد أن يذكر الشهادة فلا يذكرها إلا بلفظ الإفراد، يقول أشهد وأنا أشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فإن كنت في خطبة، إن كنت في مجمع، إن كنت في مقام، إن كنت تكتب في مقال، فحاول أنك لا تأتي بصيغة الجمع، لا تقول نشهد. لماذا؟ العلماء الذين انتقدوا العبارة ذكروا ثلاثة أوجه. الوجه الأول الوقوف على ظاهر النصوص، الوقوف على ظاهر النصوص، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في افتتاح خطبه صلوات ربي وسلامه عليه ما يأتي إلا بالإفراد فيقول وأشهد أن لا إله إلا الله في خطبة الحاجة وفي غيرها من المواضيع إذا كان يتكلم فيها المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يأتي بالإفراد، فوقوفا على النص نقف حيث وقف النص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال علماء الشهادة، وقد هذه قد مرت معنا، أن الشهادة ما من معانيها، الشهادة تحمل معنى اللفظ وهو القول والمجاهرة الإجهار والإعلان، وتحمل كذلك معنى الإقرار وهو الاعتقاد، هذا قد مر معنا، ولهذا قلنا تتأملون أن الشهادة ما تأتي في القرآن إلا بكثرة إلا شهد، شهادة ليس من قال، لا، من شهد أن لا إله إلا الله. لماذا الشرع يعبر بشهادة أكثر من القول؟ لأن الشهادة فيها معاني أعظم من معاني القول، القول لفظ فقط، لكن الشهادة فيها معنى القول، فيها معنى الإعلان، فيها معنى الإذعان وهو التصديق، وقد مر ذلك معنى وقد قرر في دروس مضت. طيب ماذا يفيدنا هذا؟ يقول علماء إذن الشهادة تحتاج أمر باطني، أمر باطني، فأنت لما تقول ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، ما أعلمك يا عبد الله بما في قلوب هؤلاء، كيف اطلعت على قلوب هؤلاء؟ قلنا الشهادة لا تكون شهادة إلا بتواطئ القلب مع اللسان، فالقلب أنا أستطيع أن أسمعك تقول لا إله إلا الله لكن ما أستطيع أن أعرف ما في قلبك، والشهادة لابد أن يكون فيها تواطؤ القلب مع اللسان، وهذا من أعظم معاني الشهادة. فقال العلماء فالذي يقول ونحن نشهد أن لا إله إلا الله كأنك قد عرفت ما في ألفاظ هؤلاء بالسماع، وأنك علمت ما في بواطن هؤلاء، وأن لك ذلك، أن لك ذلك حتى تعرف ما في قلوب الناس ثم تجزم بأن الجميع قد شهد أن لا إله إلا الله، فهذا أمر قال العلماء فيه حرج، ولهذا لا تنبغي عبد الله أنك تشهد الجميع على الشهادة، وإنما اكتفي بنفسك، فأنت أدرى بنفسك وأعلم بنفسك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. الأمر الثالث وجه الانتقاد على كلمة الجمع في الشهادة، قال أن الشهادة من العبادات التي لا تحتاج إلى إنابة، ما أحد ينوب عن أحد في الشهادة. مثاله لو أن رجلاً كافراً أراد أن يسلم، اعتقد بصحة الدين وأراد أن يشهد، فهل يمكن لأحد يقول لا اسكت يا عبد الله تتكلم، أنا سأتكلم بالنيابة عنك، نشهد أن لا إله إلا الله، أنوب عنه، هل يجوز أن أنوب عنه؟ ما يجوز. فالشهادة قال العلماء عبادة لا تحتاج إلى إنابة، مثل الصلاة، هل يمكن لأحد أن يصلي عن أحد؟ لا تصلي يا عبد الله أنا سأصلي عنك، ما تحتمل الإنابة. قال وهكذا الشهادة لا تحتمل الإنابة، لا تنوب عن غيرك، وإنما كل ماذا يقوم بهذه الشعيرة بنفسه. ومن هذه الأوجه الثلاثة ذكر العلماء عن السلام على أنك يا عبد الله في لفظ الشهادة أنك تأتي بالإفراد، تقول وأشهد أن لا إله إلا الله. هذه مسائل سريعة إخواني في الله، بقي غيرها لكن تترك بعد ذلك فيما يتعلق بالشهادتين بمجموعها، تأتي عدة مسائل ننبه عليها في حينها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.